الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكر ما يحرم لبسه على المصلي وغيره، و أيضا في ذكر ما يكره. تقدم جملة من المسائل التي تكره، وكان آخر ما ذكر في المجلس الماضي قوله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله. وهذا التعبير ظاهره أن من صلى وهو مغتال أو صلى في ثوب عليه تصاوير أنه يعيد، هذا ظاهر اختياره رحمه الله، وهي رواية في المذهب، لأنه تقدم قوله: أو صلى في ثوب محرم عليه أعاد، هذا نص الماتن. وذكر الشارح مما يحرم عليه المغصوب وما نسج بذهب. فإذا صلى في ثوب وهو يختال فيه، أو صلى في ثوب عليه تصاوير، فإنه يعيد. وفي رواية أخرى أن صلاته صحيحة مع الإثم، وهو قول الجمهور. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب: من صلى في ثوب، باب: إذا صلى في ثوب مصلب، يعني عليه صلبان، أو فيه تصاوير، فهل تفسد صلاته؟ ولم يجزم رحمه الله بحكم لوجود الخلاف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في بيت عائشة، وهذا الحديث ذكره البخاري، ورأى بعض النمارق التي جعلتها رضي الله عنها على الباب، فهتكها صلوات الله وسلامه عليه. والأحوط أن المؤمن يتجنب الصلاة في الثياب التي فيها تصاوير. كذلك يحذر أن يلبس شيئا في صلاته وهو يختال فيه، كالثوب أو الساعة أو القلم أو غير ذلك مما يراه الناس فيه، ويحب منهم أن يروا منه هذا الأمر. ولذلك ننبه على بعض إخواننا من الضباط الذين ربما صلوا في ثيابهم العسكرية واختالوا برتبهم وأصابهم العجب بها وصلوا فيها، فالأولى ألا يفعلوا هذا حتى يخرجوا من الخلاف الذي ذكرنا. كذلك ما يتعلق بما نسج بالذهب، وهو الذي شرع فيه المصنف رحمه الله، فقال:
ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة.
ويحرم على الذكر، وكذا على الخنثى لا على الأنثى، فيحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب. فالخنثى كالذكر هنا لاجتماع الحل والحرمة في حقه، وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اتقاء للشبهة. وقوله استعمال منسوج أخرج النسج فلا يحرم على الذكر، وأخرج الشراء والبيع والإهداء، فيجوز للذكر أن ينسج ثوبا من ذهب أو من حرير. المحرم عليه فقط هو الاستعمال، يحرم عليه أن يستعمل الثوب الذي نسج من ذهب. والأصل فيه أن الذهب محرم على الرجال لحديث أبي موسى رضي الله عنه عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان يعني الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكرانهم، حرام على ذكرانهم، فيحرم على الذكر أن يستعمل الذهب سواء في الثياب أو في الحلية أو في الأكل والشراف الآنية والصحاف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، إلا ما استثني وسيأتي ذكر المستثنى. ويحرم على ذكر
استعمال منسوج بذهب أو فضة.
نعم. أو استعمال، والفضة كذلك تحرم على الذكر إلا ما استثني من خاتم أو كان حلية في سيف أو منطقة وهي التي تشد على الوسط، فهذا رخص فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. واختلف على الزهري رحمه الله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب أو من فضة فنبذه ونبذ الناس خواتيمهم، والذي يظهر أنه كان من ذهب، وأما الفضة فجائزة للرجل، أما في اللباس فلا يجوز، في اللباس لا يجوز لأنه سرف وخيلاء ولا يحتاج إلى هذه الزينة. ورخص بعض أهل العلم في اليسير من الفضة، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في هذه المسألة في اليسير من الذهب والفضة أربعة أوجه، وقال الذي يظهر أن هو الوجه الرابع وهو أنه يباح اليسير من الفضة كما يباح اليسير من الحرير كما سيأتي، وهو مذهب الحنفية خلاف الجمهور.
أو استعمال مموه بذهب أو فضة.
ويحرم استعمال مموه، والتمويه والطلي أن يذاب الذهب والفضة إلى أن يسيل ثم يصبغ الثوب أو الشماغ أو غير ذلك من الألبسة، يصبغ في هذا السائل من الذهب المذاب من الذهب والفضة، هذا يحرم إلا إن استحال، والاستحالة معناها أن يذهب مع مرور الوقت بحيث لو عرض الثوب لحرارة لا يذوب الذهب والفضة ويعود إلى ما كان عليه. نعم.
غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي.
سيأتي في الزكاة أن الشارع رخص في خاتم الفضة وفي قبيعة السيف وهي المقبض السيف أن يكون من ذهب أو من فضة، أو في المنطقة تحلية المنطقة الحزام الذي يلبسه الرجل، أو في سن الذهب لحديث عرفجة عند الحاجة، لأن سن أنف الذهب أو سن الذهب عند الحاجة، لأن عرفجة اتخذ أنفا من فضة فأنتن فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتخاذه من ذهب، فهذا يستثنى من الأصل للحاجة، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة. نعم.
قبل استحالته.
قبل استحالته، فإن استحال حل، إذا استحال الذهب والفضة الثوب الذي موه طلي بالذهب أو الفضة، وضابط الاستحالة أنه لو سخن لا يعود الذهب والفضة، لا يسيل الذهب والفضة مرة أخرى ويعود إلى ما كان عليه.
فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء.
نعم، لأن العلة فيما يظهر في تحريم الذهب والفضة على الرجال استغناء الرجل عن الزينة بخلاف المرأة، فإن الحاجة تدعو إلى أن تتحلى وتتزين ليرغب فيها الرجال كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وبخلاف الرجل فإذا لبس ذلك كان مختالا ومتكبرا بها على غيره، ولأن لباس الرجل يظهر لكثرة خروجه بخلاف الأنثى فإنه لا يظهر إلا لبنات جنسها أو لمحارمها.
وتحرم ثياب حرير.
وتحرم كذلك ثياب الحرير على الرجال أيضا دون النساء، وهذا بالإجماع. وتعبيره بالتحريم يدل على أنه لو صلى في منسوج بذهب أو بفضة أو في ثوب حرير أن صلاته باطلة ويلزمه تلزمه الإعادة. هذا هو المشهور في المذهب، خلافا لقول الجمهور فإنهم صححوا الصلاة مع التأثيم. فالحرير محرم دل على تحريمه الإجماع مع دليل المستند إلى دليل السنة في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، وهو في الصحيحين، وأيضا فيهما من حديث حذيفة وهو في العمدة لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة. ومنه من ذلك أيضا حديث أبي موسى في البخاري ليكونن من أقوام أمتي يستحلون الحراء يعني الزنا والحرير والمعازف. ومنها حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومنها لبس الحرير. فيحرم على الرجال دون النساء بالإجماع إلا ما يستثنى كما سيأتي. نعم.
ويحرم ما،
والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي الذي ينتج من دودة القز أو من الزراعة، أما ما يكون مصنوعا خالصا فلا يحرم. نعم.
ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه.
ويحرم من الحرير ما كان ظهوره أكثر في الثوب، فالثوب إما أن يكون من الحرير خالصا وإما أن يكون من الحرير وغيره، فإن كان خالصا فلا إشكال في تحريمه، إن كان معه غيره من قطن أو صوف أو كتان. فإن كان الحرير ظاهرا بأن يكون غالبا حرم أيضا بالاتفاق، وإن كان نادرا أبيح بالاتفاق، وإن كان مساويا فإنه يكره. إذا كان مساويا في الظهور كره، وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أنه يحرم أيضا ولا يرخص إلا في اليسير كما سيأتي.
على الذكور والخناثى دون النساء.
على الذكور والخناثى جمع خنثى تغليب لجانب التحريم، والمقصود بالخناثى الخنثى المشكل، أما الخنثى الذي تبين أنه أنثى فيحل له الحرير، أو تبين أنه ذكر فيحل له فيحرم عليه الحرير. وأما حله للنساء فبالإجماع لحديث أبي موسى المتقدم هذان أي الحرير والذهب حل لإناث أمتي. ويحرم في الحرير الاستعمال، وأما البيع والشراء والإهداء والتصرف والنسج فلا يحرم على الرجال. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اشتريتها للجمعة للجمعة والجماعات؟ وكما قال رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرير فأهداه لعمر قال قد قلت في حلة عطارد ما قلت وأهديتني هذه الحلة؟ قال إني أهديتك إياها لا لتلبسها وإنما لتهبها لبعض نسائك. فأهداها عمر رضي الله عنه لأخ له كان مشركا بمكة. واستنبط منه بعض الفقهاء أن الحرير محرم على المسلم، وأما الكافر فللمسلم أن يرخص له في استعماله. نعم.
لبسا بلا حاجة وافتراشا.
لبسا يحرم على الرجال دون النساء، لبسا يعني يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذلك الافتراش لبسا وافتراشا. قد جاء في بعض روايات حديث حذيفة رضي الله عنه ونهانا عن الحرير وأن نجلس عليه، وهو في الصحيح قد بوب له البخاري في كتاب اللباس بقوله باب افتراش الحرير، ولأن الافتراش والجلوس عليه لبس كما قال أنس رضي الله عنه كما في حديثه الثابت أيضا في الصحيحين أن جدته مليكة صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعته إليه قال فجاء فلما طعم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فصلى عليه. فالحصير يلبس بالجلوس عليه، فالحرير يحرم لبسه على البدن ويحرم الجلوس والافتراش عليه، ويحرم أيضا أن يوضع على السرج أو على القتب للبعير أو على رحل البعير أو على قتب أو رحل الحمار ويجلس عليه. وفي الصحيحين من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي والديباج والمياثر. المياثر جمع ميثرة، وهي التي توضع على السرج ويجلس عليها إذا كانت وهي من حرير. فيحرم في الحرير اللبس وسائر أنواع الاستعمال بالنسبة للذكر لا للأنثى.
وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر
وتعليقا يعني على الجدر، لا يجوز له أن يعلق على الجدر. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد سترت الباب ببعض السترة فهتكها صلى الله عليه وسلم وقال إن الله لم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين. فمن العلماء من قال إن هذه النمرقة التي وضعتها عائشة كان فيها تصاوير ولذا تغير وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام وهتكها، فمنهم من حملها على ما كان فيه تصاوير، ومنهم من كرهها عموما، كره أن توضع السترة على الشبابيك والنوافذ أو على الأبواب لهذا الحديث. فتزيد الحرمة تأكيدا إذا كانت السترة من حرير، لأن هذا نوع من الاستعمال الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه كبر وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء. وهذه علة من العلل التي لأجلها حرم أو ذكرها الفقهاء لتحريم الحرير. منهم من قال لأن الحرير من لباس النساء فنهي عنه لأجل التشبه، هذه واحدة من ثلاث علل. العلة الثانية لأنه إسراف وتبذير، والعلة الثالثة أنه يورث الأنوثة في الرجل فلذا نهي عنه. ومن لبس شيئا من الحرير يذكر أنه يشعر بهذا، لأن نعومة الحرير في الغاية العظمى من النعومة والرخاوة، فإذا وضعت على جسد الرجل استرخى وتخنث وتأنث كما ذكر ابن القيم رحمه الله. ويحتمل أن العلل الثلاثة مجموعة فيه، ففيه تشبه بالنساء وهو من خصائصهن، وفيه خيلاء وإسراف، وفيه أيضا هذه العلة التي ذكروا من التأثير على الرجل. نعم.
وكتابة مهر
على قماش من حرير للتصنع والفخر بذلك، أن يكتب مهرها على قطعة حرير، فإن فعل ذلك كره في حقه هو لأنه استعمله بالكتابة. لكن المرأة لو استعملت هذه القطعة التي كتب مهرها فيه فلا حرج عليها.
وستر جدر غير الكعبة المشرفة
ويحرم أيضا على ظاهر ما ذكر المصنف ستر الجدر كما تقدم لحديث مسلم، فإن سترت بحرير فلا إشكال في التحريم، وإن سترت بغيره ففيها الخلاف الذي تقدم. من العلماء من يحرم لظاهر الحديث إن الله لم يأمرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هتك السترة، ومن علق الفعل لأجل التصوير جعل العلة لأجل الصور أباح السترة إذا لم تكن من حرير، ومنهم من توسط فقال تكره إلا الكعبة فإنها تستر إجماع تستر، وهذه السترة من معهودة من الجاهلية إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فالمسلمون مجمعون على سترها. قد مر معنا في كتاب الحج باب كسوة الكعبة في صحيح البخاري، فيه في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها حينما ذكر الصوم عاشوراء قالت: وكان يوم يسترون، وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وكان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يوما تستر فيه الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن خطل: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. هذا دليل على أنها كانت مستورة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس في يوم الفتح أن سعد بن عبادة حينما أتى على أبي سفيان وقد حبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليرى رايات المسلمين وهي تقدم إلى مكة، لما أتى عليه سعد رضي الله عنه قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الكعبة. فوقع هذا في قلب أبي سفيان رضي الله عنه وكان لازال مشركا، فلما أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بقول سعد، قال: لم تسمع ما قال سعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم تكسى فيه الكعبة، ويجوز كسوتها ولو بالحرير أو الديباج أو غير ذلك. وكانت في الجاهلية تكسى بالجلود، كانت تكسى بالأنطاع، ثم كساها النبي صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمانية، ثم كساها بعده عمر وعثمان بالقباطي، ثم كساها ابن الزبير والحجاج بالحرير والديباج، وكسيت بألوان، كسيت بالبياض، وكسيت في الدولة العباسية بالأحمر والأصفر والأخضر، وانتهت كسوتها من عهد صلاح الدين ابن قلاوون بالسواد، وهو كسوتها إلى اليوم. وكانت تكسى من مصر في قرية قريبة من القاهرة وتبعث بها إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وصنعت أنشئ مصنع الكعبة، ولا زالت تكسى به كل عام. وكانوا يكسونها في يوم عاشوراء أو في 27 من محرم أو في يوم عرفة أو في غير ذلك من الأيام. فستر الكعبة جائز من الخارج ومن الداخل، وسترتها من الداخل اليوم خضراء عليها نقوش وآيات، عظمها الله وزادها تشريفا وتعظيما. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه.
نعم، متفق عليه من حديث عمر وحديث حذيفة رضي الله عنهما وغيرهما. نعم.
وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة.
وإذا فرش فوقه، فوق الحرير، ثوب الحرير أو سجادة الحرير، إذا فرش فوقها ثوبا فإن كان رقيقا يرى الحرير أو يشعر اللامس بالحرير لم تصح الصلاة على ما ذكره المصنف، يحرم ولا تصح الصلاة. وإن كان الحائل صفيقا لا يشعر برخاوة الحرير معه ولا يراه بعينيه وصلى على هذا الحائل فصلاته صحيحة، لأن الخيلاء مفقودة في هذا الحال.
لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم.
قال رحمه الله: لا إذا استويا، يعني إذا استوى الحرير وما نسج معه في الظهور، إذا استويا في الظهور فإنه يباح. هذا اختيار المصنف رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما إذا استويا حرم أيضا، لأن الشارع لم يرخص إلا في القليل، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان أصبعين أو ثلاث أو أربع، هذه رواية مسلم. وجاء في البخاري أنه أشار بأصبعين فقط، بالسبابة والأسطى، بالأصبعين اللتين تليان الإبهام، يعني ما كان هكذا. فأكثر ما وردت الرخصة فيه أربع أصابع. وإذا استوى الحرير وغيره فالحرير أكثر من النصف، يساوي النصف، وهو أكثر من أربع أصابع. فالذي يظهر وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يحرم، إذا اجتمع الحلال والحرام يغلب الحرام، ولا يرخص إلا في هذا القدر الذي ثبت، وهو ما كان في حدود أربع أصابع. نعم.
ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم.
ولا الخز، الخز نوع من الحرير، ينسج الحرير مع قطن أو مع صوف ويسمى الخز. الخز وهناك القز، القز هو الذي يخرج من الدودة، وهذا من بديع صنع الله عز وجل. دودة القز حشرة صغيرة لكنها تتقي لعابا، وهذا اللعاب إذا باشر الهواء تصلب ثم تنسج تمشي، وربما وصل نسجها إلى 900 متر من الحرير. هذا اللعاب الذي تتقياه يخرج حريرا خالصا، وهو من أجود أنواع الحرير، ويخرج من دودة من حشرة كالعسل، يخرج من حشرة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الحرير الطبيعي. الخز الذي يشير إليه منسوج من حرير وصوف أو كتان أو قطن، وهو الذي يسمى ما الإبريسم. الإبريسم هذا أظنها فارسية، أغلى وأجود أنواع الحرير. قال أعد.
ولا الخز وهو ما سدي.
ولا الخز أيضا فيحل، هذا مما يستثنى، إلا إذا استويا. أعد. إلا إذا استويا.
لا، إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا. ولا الخز وهو ما سدي.
ولا الخز يعني فلا يحرم. نعم.
وهو ما سدي بالإبريسم وألحم.
سدي يعني نسج.
وألحم بصوف أو قطن ونحوه.
ألحم يعني في الخياطة، يعني جمع بين هذا وبين الخز والصوف أو الكتان أو القطن وألحم بذلك. نعم.
أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمر أو جرب ولو بلا حاجة.
أو
ولو بلا حاجة.
أو لبس،
قال رحمه الله، أو لبس الحرير الخالص لضرورة.
هذا الثالث مما يستثنى. إذن يستثنى إذا استوى على ما اختاره المصنف، ويستثنى الخز، ويستثنى ما لبس من الحرير ولو كان خالصا إذا كان لبسه لضرورة، والضرورة لمرض من قمل أو حكة أو جرب. ودليل الترخيص حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن ابن الزبير وأن عبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، أو شكيا حكة كانت بهما وهما في غزو، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لبس الحرير، لأنه لطيف على الجسد ويمنع من الحكة التي كانت بهما، فيرخص لأجل الضرورة ولأجل المرض. وقوله أو جرب، هذا من عطف الخاص على العام، فالمرض عام والجرب نوع منه. وجاء في بعض النسخ أو حرب، أو حرب، والظاهر أن هذه اللفظة هي الصواب، لأن الشارح قال ولو بلا حاجة يعني في الحرب، فيجوز أن يلبس الحرير لأن في الحرب، لأن الاختيال أمام العدو يغيظه، كما قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. وكذلك جاء مدح المؤمن على إغاظة الكفار في آية التوبة، في قوله سبحانه وتعالى في آية التوبة، في آية التوبة في إغاظة الكفار، ولا يقطعون واديا. هذه في غير آية التوبة. نعم.
قال رحمه الله،
فلبس الحرير أمام العدو يغيظه، يغيظ العدو، كما تقدم معنا في حديث أبي دجانة حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر في مشيته، فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون عدوا ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك جاء في السنن في عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيلاء ما يحبه الله الاختيال في أرض العدو. فإذا لبس الحرير بهذا القصد في أرض العدو جاز له. نعم.
قال رحمه الله: أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة. أو كان
قول الشارح ولو بلا حاجة أن هذا يقوي أن قوله أو جرب أنه أو حرب، يعني في حال القتال، خاصة أن المرض تقدم ذكره ويعم الجرب وغيره. وإذا تردد اللفظ بين ما يأتي بمعنى جديد فإثباته أولى إذا كان معناه صحيحا.
أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش
أو كان الحرير حشوا لجباب بضم الجيم، جمع جبة كغرفة، والجبة ما يلبس على الثياب، ما يلبس على الثياب وليس له كم، هذا يسمى الجبة، كالكوت في زماننا لكن بلا أكمام. قال صلى الله عليه وسلم للسائل: انزع عنك جبتك. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة كما في الصحيح منصوف. فالجبة كذلك إذا كان الحرير قليلا فيها فإنه يرخص فيه. قال أعد:
أو كان الحرير حشوا لجباب.
كان حشوا يعني ليس بظاهر، حشوا للجبة، فالجبة لها طرفان والحرير في الداخل، فليس لا يظهر من هذا الاستعمال الفخر والخيلاء. نعم. أو كان حشوا لجباب
أو فرش فلا يحرم،
أو فرش، أو كان حشوا لفرش لبسط لا يرى الحرير فلا يحرم على الرجال. نعم.
لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة.
بخلاف البطانة، البطانة لبعض الملابس، البطانة هي الجهة الداخلية منها، كالبشت أو المشلع أن تكون بطانته من الداخل من الحرير، هذا الحرير يظهر في البطانة، يظهر للناس ربما اختال به فيحرم، أما الحشو الداخلي فلا. نعم.
ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل.
ويحرم أيضا استعمال الحرير على الصبيان، وذلك لأن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رأى الحرير على صبيان فنزعوها، وحتى لا يتعود لبس الحرير أو يورث فيه ما ذكر ابن القيم من الأنوثة والتخنث ويأثر عليه، فيمنع منه الصبي. نعم.
وتشبه
ولعموم النصوص لا تلبس، هذا عام في لم يرخص إلا للنساء. نعم.
وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه.
ويحرم تشبه رجل بأنثى وهو كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعند أبي داود: لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولعنت المرأة تلبس لبسة الرجل في لباس وغيره. والتشبه يكون في اللباس ويكون في الهيئة في المشية ويكون في الصوت، ولذا الذي يقلد صوت المرأة تلحقه اللعنة، أو المرأة تقلد صوت الرجل، وهذا يفعله بعض الفساق اليوم عن طريق الأجهزة، يتصل ويقلد صوت المرأة وربما غرر بالمتصل به، فهذا آثم من جهتين: من جهة التشبه وهو متعرض للعن، ومن جهة التغرير بأخيه المسلم. نعم.
أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب.
أو كان الحرير علما فلا يحرم، والعلم هو الطراز أو التطريز، الأعلام التي تكون على أطراف الثياب أو على أطراف القمص أو المشالح أو ما يسمى بالزري في المشلح، لو كان حريرا فلا حرج، لأنه داخل في الرخصة التي تقدم ذكرها في حديث عمر، فهي في قدر 4 أصابع أو أقل، فالتطريز حول الرقبة أو على الأكمام أو على الأيدي أو في طرفي الثوب من الأمام أو من الخلف جائز وهو داخل في الرخصة التي ذكرنا. نعم.
أربع أصابع فما دون،
حديث عمر. نعم.
أو كان رقاعا،
أو كان الحرير رقاعا في الثوب، رقاع جمع رقعة، إذا تمزق الثوب من غير مكان جاز له أن يرقعه، لأن هذه الرقاع يسيرة فيرخص فيها. نعم.
أو لبنة جيب وهي الزيق،
أو لبنة جيب وهي الزيق الذي حول العنق حول الرقبة، هذه يجوز أن تجعلها من الحرير، ما حول الرقبة يجوز أن يجعلها من الحرير، والجيب هو أعلى الصدر، هذا الزيق أو التطريز الذي يكون حول الرقبة أو فوق الصدر يجوز للرجل أن يجعله من الحرير، كما قال الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالجيب هو هذا لا الجيب المعهود الذي يسميه الناس الذي توضع فيه الدراهم اليوم. نعم.
وسجف،
لكن لو وضع أيضا على الجيب العرفي هذا شيئا من الحرير فلا حرج لأنه في حدود اليسير.
نعم. وسجف فراء،
ويجوز أيضا في سجف أو سجف الفراء وهي ما يستر الفروة، ما يستر الفروة من يسير الحرير أو ما ينسج على الفراء من بعض الحرير فهو في حد اليسير كذلك. نعم.
جمع فروة ونحوها مما يسجف.
نعم. الفروة تصنع أصلا من الجلد، فالفروة أو ما يسجف أو من غيرها يجوز أن تطعم بشيء من الحرير. نعم. هذا كله استثناء من الأصل، الأصل تحريم الحرير على الرجال وفيه الوعيد الشديد الذي تقدم، ويستثنى منه هذه الصورة التي ذكرها. نعم.
فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر
إلا ما كان لضرورة فيجوز ولو كان أكثر، لو كان حرير خالصا أو كان كل الثوب أو القميص أو الإزار أو الرداء من حرير لوجود الضرورة، ضرورة المرض.
لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة،
قوله أو ثلاثة أو أربعة، الأصبع تذكر وتؤنث، لكن ما في مسلم أو ثلاثة أو أربعة، ما في مسلم بالتذكير لأن العدد يجوز تذكيره وتأنيثه، لكن من جهة الرواية ثلاث أو أربعة بغير تأنيث، بغير تاء التانيث. نعم.
ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به وأزرار،
ويباح من الحرير كيس المصحف الذي يحفظ فيه المصحف ولو كان حريرا خالصا لأنه من تعظيم المصحف، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذلك يجوز أن يكتب المصحف بذهب، وبعض أهل العلم كرهه لأنه إذا كتبه بذهب استعمله قد حرم عليه، وبعضهم يرخص لأنه من تعظيم كتاب الله عز وجل، والأولى عدم فعل ذلك لأنه إذا كتب المصحف ولم يقرأ فيه هجره بالذهب، وإذا كتبه بذهب واستعمله وقع في الشبهة، وبعضهم يرخص كما رخص في باب الكعبة أن يكون من ذهب أو ميزاب الكعبة لأنه من تعظيمها.
وخياطة به
وخياطة بالحرير، يعني أن تكون الخيوط حريرا فهذا من اليسير يجوز، وأزرار كذلك أن تكون أزرار الثوب أو القميص من حرير لأنها من اليسير الذي رخص فيه. نعم.
ويكره المعصفر في غير إحرام،
ويكره على الرجال المعصفر وهو الذي صبغ بالعصفر، والعصفر نبت صبغه أصفر فيه صفار وأحمرار لا يسر الناظرين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، نهى عن المعصفر، جاء في مسلم من حديث النبي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس المعصفر، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره وهو قول الأكثر، لأن ابن عمر رضي الله عنه روى عنه مسلم في صحيحه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصبغ بالصفرة، كان يصبغ ثوبه بالصفرة. والظاهر والله أعلم كما قال البيهقي، قال الأول اتباع السنة، والسنة صحت بالنهي عن المعصفر. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال هذه من لباس الكفار لا تلبسها لا تلبسها. وجاء في رواية امرأتك أمرتك بها، يقول زوجتك هي التي أمرتك أن تلبس هذا المعصفر، قال أغسلها يا رسول الله، قال بل احرقها، فسجر بها التنور رضي الله عنه. وهذا الحديث في مسلم. فالذي يظهر هو المنع من لبس المعصفر الذي وهو الذي صبغ بالصفرة. والعصفر نبت له ورق وله زهر، الزهر هذا يستخرج منه المتبل الذي يتبلون به الأكل، الصفار الذي يوضع على الرز أو غيره من الأطعمة، فتصبغ ربما في بعض البيئات تصبغ به الثياب. فإما أن النهي لأجل أنه من ألبسة بعض المشركين، أو لأجل أنه لا تأنس به نفوس المسلمين والرائين. ولذلك ذكر النووي في شرحه على مسلم أن بعض الفقهاء رخص فيه في ثياب البذلة في البيت، أن يلبسه في فناء بيته وبين أهله لا يخرج به أمام الناس.
ويكره المزعفر للرجال،
كذلك المزعفر يكره للرجال، المزعفر الذي صبغ بالزعفران. والمزعفر إما أن يكون لابسه محرما فهذا محرم عليه، ولو فعل فعليه الفدية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تقدم معنا في كتاب في شرح البخاري: ولا يلبس من الثياب أي المحرم شيئا مسه زعفران أو ورس، فلا يلبس المزعفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من التزعفر. والزعفران أيضا يميل إلى الصفرة والحمرة كالمعصفر. ومن العلماء من رخص في ذلك وقال النهي إنما هو حال الإحرام. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص،
ويكره أيضا في حق الرجل الأحمر الخالص، لأنه فرع عن المزعفر والمعصفر. وقوله الخالص يخرج ما ليس خالصا، ما ليس خالصا فلا يكره، كهذه الأشمغة ليست خالصة من الحمار فلا تكره، وإن كان بعض مشايخنا ربما تورع من لبسها. والذي يظهر والله أعلم أن الأحمر الخالص يجوز لبسه ولا يكره، وهو قول الأكثر. قد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب اللباس باب لبس الثوب الأحمر وأنه جائز. وفيه حديثان يدلان على الجواز، الأول حديث أبي جحيفة والذي أورده تحت هذه الترجمة، فإن أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء له من أدم، قبة حمراء، والقبة تستر بها صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث البراء أنه رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، يعني شعرا ملموما على كتفيه، ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلة ما يلبس، واحدة الحلل ما يلبس على أعلى البدن وهي حمراء، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للقول بكراهة لبس الأحمر. ومنهم من فرق كما ذكر ابن القيم أنه يفرق بين الخالص وغيره، قالوا ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحمر خالصا، وإنما كان مشوبا ببياض أو بغيره، وهذا يعني أقرب، والخروج من الخلاف مستحب. نعم.
والمشي بنعل واحدة،
ويكره المشي بنعل واحدة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني القدمين. لا يمشي في نعل واحد لأنه ظلم على الأخرى. وذكر بعض الأطباء أن ضررا فيه يحصل على الإنسان إذا مشى بنعل واحدة دون الأخرى، فإن القدم المباشرة للأرض ربما امتصت من الحرارة ما يضر البدن دون الأخرى. ولذا نهى عليه الصلاة والسلام أيضا الجلوس بين الظل والشمس لأن البدن يتضرر بهذا، فإما أن ينتعل في قدميه وإما أن يحتف. وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا، كان ربما احتفى أحيانا. نعم.
وكون في
لكن لو صلى في نعل واحدة، هذا وجهها إرادة هذه المسائل في هذا الباب، يكره المعصفر والمزعفر، فلو صلى في مزعفر أو معصفر صح لأنه يكره ولا يحرم، فما نص على تحريمه يعيد الصلاة، وما نص على كراهته صحت الصلاة معه. هذا وجه إرادها في هذا الباب. نعم.
وكون ثيابه فوق نصف ساقه،
ويكره أن يكون ثوبه فوق نصف ساقه لأنه ثوب شهرة، ولأن عورته تبدو إذا سجد أو ركع، ولأنه يعرض ساقيه للبرد أو الحر أو الأذى، ولأنه يعرض عرضه للغيبة، والمؤمن ينبغي أن يحتاط لعرضه فلا يتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى غيبته. المؤمن يكون حريصا على عرضه، لا يتسبب في أن يلغ الناس في عرضه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: على رسلكما إنها صفية، حينما راياه صلى الله عليه وسلم حينما زارته في معتكفه، ثم فقام ليقلبها صلى الله عليه وسلم، فرآه رجلان هما عمار وغيره من الأنصار، فقال: على رسلكما، حتى يدفع عن نفسه التهمة صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: لي الواجد ظلم، يعني الغني يحل عرضه وعقوبته، فالإنسان لا يتعاطى الأسباب التي تؤدي إلى غيبته. فالذي يلبس لباس شهرة أو يرفع ثوبه ليظهر التدين، هذا لباس شهرة من جهة ويؤدي إلى المفاسد التي ذكرنا من جهة أخرى. وقد جاء في السنة من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه ما بين ذلك إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فإذا رفع إلى نصف الساقين فإن كان إزارا فهو السنة، كان إزارا فهو السنة، كما قال أبو جحيفة: كأني أنظر إلى بياض ساقين، لأنه كان متزرا. وأما إن كان ثوبا فالأولى أن لا يفعل، لأنه ثوب شهرة بهذه الصورة. إن كان إزارا كان المحرم أو كان ممن يلبس الرداء والإزار فلا حرج أن يرفع إلى أنصاف ساقين، وما عدا ذلك من الثياب فالأولى له أن يجعلها بين نصف الساق وبين الكعبين، حتى لا يكون مشتهرا بذلك، حتى لا يعرض نفسه للغيبة ونحو ذلك مما يتعرض له من فعل ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شهرتين كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كانت لا تصح. نعم.
أو تحت كعبه بلا حاجة،
فيكره أن يرفعه إلى ما فوق نصف الساق، يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، وهذا في الثوب. أما في السراويل، وأظن بعض السراويل يسمونها البرمودة، هذه لو لبسها وصلى فيها فهي ساترة لمحل الفرض، فيجوز فيها أن يرفعها فوق نصف الساق لأنه ليس ثوب شهرة وليس من ألبسة الكفار، ولا تنكشف به العورة، هذا في السراويل. أما في الثياب فلا، إذا لبس ثوبا ولم يكن عليه سروال وكان الثوب فوق نصف الساق فإنه إذا ركع أو سجد ربما بدت العورة، فيفرق بين هذا وهذا. نعم.
أو تحت كعبه بلا حاجة،
ويكره أن يكون ثوبه تحت كعبه. تقدم معنى النص الصحيح أنه يحرم، ما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. والجمهور وهو رواية يحملون هذا على الخيلاء، فما إذا لم يكن لخيلاء فإنه يكره ولا يحرم. والصواب التحريم لاختلاف الحكم في الحديثين، وأنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فإن الحكم في حديث ابن عمر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، هذا حكم، والحكم في الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار. فالعقوبة هنا غير العقوبة هنا، فيفرق بين الأمرين. فإن أنزله عن الكعبين خيلا فهو محرم، محرم بالاتفاق وفيه الوعيد الذي تقدم، وإن أنزله لغير حاجة فهو مكروه على ما اختار المصنف، وعلى الراجح أنه لغير حاجة يحرم في حق الرجال. نعم.
وللمرأة زيادة
إلا لحاجة، قال إلا لحاجة،
بلا حاجة،
بلا حاجة. فإذا احتاج أن ينزله تحت الكعبين كأن يكون بقدميه قروح أو برص أو جذام أو ما يستحي من إظهاره فله أن يسبق لوجود الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأبي بكر: إنك لا تجره خيلا، لست ممن يجره خيلا. نعم.
وللمرأة
وعلى طالب العلم أن يجعل هذه المسائل في أن يقدرها بقدرها، لا يجعلها مناطا للولاء والبراء ولا يتساهل فيها، يناصح إخوانه المسلمين الذين وقعوا في هذه المخالفة برفق. نعم.
وللمرأة زيادة إلى ذراع،
قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا، فيه عموم كما تقدم في الدرس الماضي، لكن النساء مخصوصات، فلهن أن يجرن، للمرأة أن تجر ثوبها لكن بغير قصد الخيلاء. فإن جرت ثوبها خيلاء كما تفعل في الأعراس واختالت فيه فهو محرم، داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء. وأما إن جرت لتحقيق الستر فلا حرج عليها. وفيه حديث أم سلمة عند أبي داود أنها استشكلت قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، فقال: ترخيه، ترخيه شبرا. قالت: إنها تخشى أن تتكشف. قال: ترخيه ذراعا. فلها أن ترخيه ذراعا ولا تزيد، فيكره أن تزيد عن الذراع، لأنها إذا زادت ربما جرت النجاسات إذا مشت في بعض الطرقات. نعم.
ويكره لبس الثوب الذي يصل،
ولذلك لا تتحقق هذه السنة في حق المرأة بلبس الجوارب. الأولى لها أن ترخي عن الكعبين وأن تستر القدمين بالثوب، بالثوب إلى حد لا مشقة معها فيه، معه فيه، بأن تتعثر في مشيتها، ترخي تستر قدميها بثوبها، لأن الجوارب تبدي العضو وربما وقعت به فتنة. نعم.
ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة،
قوله يكره لبس الثوب الذي يصف ظاهرها أنه لا يحرم، مع أنه مر معنا في بداية الشرط ستر العورة أن من شرط الساتر ألا يصف البشرة، فإن كان وصفه لبشرة العورة ما بين السرة والركبة وصف يشفها ظاهرا يبدو اللون كأنه لم يكن عليه شيء، فالذي يبدو والله أعلم أن الشرط لم يتحقق، فيلزمه أن يعيد الصلاة. وأما إذا كان يصف بعض لون البشرة أو ربما استوحى الناظر لون البشرة أنها تميل إلى الحمار أو إلى الصفار دون أن يتحقق من لونها فصلاته صحيحة، وعلى ما ذكر المصنف يكره ولا يحرم.
وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع،
ويكره ثوب الشهرة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث ابن عمر: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ولو كانت الشهرة لأجل التدين أو لأجل الخيلاء. فالشهرة تكون لأحد معنيين: إما لاشتهار، لأن يشتهر بتدينه كمن يرفع ثوبه إلى فوق نصف ساقه، أو أن يلبسه ليشتهر بغناه وبطره وكبره، فهذا يلبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة، وهذا وعيد شديد قد يرقى بالحكم إلى التحريم، تحريم لباس الشهرة. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا وإياكم التأويل. وكان بيني وبينكم عقد جعالة على الإجابة على هذه على الأسئلة في كتاب الطهارة. والأسئلة في العلم من السنة، لكن الجعالة ليست منه، لكننا نترخص لأجل ما فيها من تشجيع، خاصة أن الجعل مما يخدم العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسائل أصحابه، كان ينافس بينهم في أمرين، في الجهاد وفي العلم، في الجهاد وفي العلم. في العلم يسأل الجماعة أو الواحد، يسأل الجماعة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، وكما في قوله أتدرون من الغيبة، وتارة يجيبون وتارة يقولون الله ورسوله أعلم، يجيبون كما في المفلس فيقول من لا درهم له ولا دينار ثم يصحح له، وتارة لا يجيب، وتارة يسائل الفرد فيقول لأبي أي آية في كتاب الله أعظم، فلما أجابه أثنى عليه وقال ليهنك العلم أبا المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويسائلهم أيضا في الجماعة كما في حديث ابن عمر حينما سألهم عن الشجرة التي تشبه المؤمن، فذهب الناس في أشجار البراري، قال ابن عمر وقعت في قلبي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، ثم أخبر أباه فقال وددت أنك قلتها، لأن ابن عمر كان صغيرا واستحي أن يجيب مع حضور كبار الصحابة. كذلك كان ينافس بينهم فيما فيه مصلحة للجهاد، كما أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أجرى بين الخيل التي ضمرت من الحافية إلى ثنية الوداع، وبين ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي شيئا من الدنيا على هذا، وإنما كان يعدهم الجنة، من يحفر بئر روم وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، قل لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه مالا. لكن لو ترخص الإنسان في أخذ أجرة أو أخذ جعالة لأجل العلم فلا حرج. جاء ذكر صاحب صحيح السيرة أنه صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن أنيس فقال له إن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي بمكة، اذهب إليه فاقتله. فانطلق 9 أيام المدينة، وحينما أراد أن يذهب قال يا رسول الله إني لا أعرفه، لا أعرفه، صفه لي. خالد بن سفيان كان في عرنة ويجمع الجموع لكي ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد بدر، فقال صفه لي. قال اذهب إذا رأيته ستجد في قلبك قشعريرة، ستجد خوف. فزاد المهمة عليه عليه الصلاة والسلام، فانطلق. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم موفقا له، حتى جاء وادي عرنة وأتى خالدا وقال له من الرجل؟ قال رجل من العرب، سمعت بجمعك لمحمد فأردت أن أنضم إليك. فقال نعم نعم. قال فأخذته في الحديث حتى ذهبت به عن ضعائنه، ثم سللت سيفي فقتلته، وأتى برأسه كما في بعض السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أفلح الوجه؟ قال قلت ووجهك يا رسول الله أفلح؟ قال خذ هذه العصا. أنا ذكرت هذه القصة لأنه أهدى العصا عليه الصلاة والسلام في هذه المرة، فأخذها وخرج. فلما خرج سألوه الناس ما هذه العصا؟ قال أهدانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سأل نفسه. قال ألا سألته ماذا تصنع بها؟ لأنه شاب، ماذا يصنع بالعصا؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها توكأ بها حتى تلقاني على الحوض، فدفنت معهم كما ذكروا رحمهم الله. فتارة قد يهدي جعلا، فلنا مندوحة في أن نضع هذه الجائزة. وأذكر في عام 1414 أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جعل بيننا مسابقة في الحرم وأسئلة، أذكر منها سؤالا كانت معي إلى قريب لكن ما وجدتها، كنت أود أن أطرحها عليكم. كان منها السؤال عن 4 جنان، عن الجنان الأربع ما هي وما أوصاف كل واحدة منها وما في كل واحدة منها من النعيم، فإن بحثتم عن هذا السؤال فحسن. وكان وضع جائزة لكنني لم أفز بها، ونسأل الله أن يغفر له وأن ينور له ضريحه. وكلكم اجتهدتم، والحاكم إذا اجتهد فأصاف له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فأجر المصيب الإصابة والجائزة. فكان أصاب معنا الأخ محمود السيد والأخ أشرف، أخذ أعلى درجة وهي 29 من 30 سؤال، وكل منكم يراجع ما أجاب به ويتفهم ماذا وجه الخطأ مع المتن، متن الزاد، وإذا أراد أن يباحث في الجواب فقد أكون مخطئا. وحتى أتثبت خلوت بهما بمحمود وسألته وسألت أشرف هل الإجابة كانت عن علم أو كانت يعني بمساعدة صديق أو كذا، فتبين لي أنها يعني إن شاء الله عن اجتهاد. نسأل الله أن يفتح علي وعليكم وعليهما فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وجمع المؤمنين. الجائزة الأولى الجامع لابن يونس، وهو يسمى عند المالكية بمصحف المذهب، وهو 29 رسائل دكتوراه في الجامعة، في جامعة أم القرى، طبع أخيرا في 24 مجلدا. هذه الجائزة الأولى. والجائزة الثانية مجموعة كتب مع قلم بارك. نقرع الأخ محمود بارك الله فيه آثر أشرف بالجامع لأنه مالكي، سيسافر به إلى المغرب، واختاره الجائزة الثانية. نسأل الله أن يبارك له فيها وأن يفتح عليه وعلي وعليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.